ويستثنى من التحريم ما إذا أدن المشتري الأول والخاطب الأول، أو كانت المسألة في البيع من باب بيع المزايدة، فإنه لا مانع من القدوم على البيع والشراء حينئذ، ولا مانع من الخطبة أيضا بعد الإذن. وصورة المزايدة أن يدفع في السلعة قدرا من القيمة، فيقال من يزيد على هذا المقدار، فيقول آخر أنا أزيد كذا على تلك القيمة، فهذه الصورة لا تعد من باب بيع الأخ على بيع أخيه الذي ورد النهي عنه، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وقد ذكر جماعة أن بيع المزايدة خاص بالإرث والغنيمة، والظاهر عدم التخصيص بهما بل الجواز مطلقا. والأدلة على النهي عن بيع الأخ على بيع أخيه والخطبة على خطبته ثابتة في الصحيحين وغيرهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على ثوبه. وفي لفظ عن ابن عمر لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن، كما دل على بيع المزايدة ولو لم تكن من إرث أو غنيمة، ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وطلسا في من يزيد. وإلى جواز هذه الصورة وبيان الخلاف فيها أشار الناظم بقوله واستثن بعد الإذن والمزايدة والبعض بالغنم وإرث قيدة.
ما شاء الله، خلاصة البحث هي أن تلقي الركبان القادمين بسلعهم من البوادي إلى الأسواق والمدن، تلقيهم خارج المدينة أو خارج السوق للشراء منهم وراه مقصد للمشتري، وهو أنه قد علم الأسعار في السوق، علم الأسعار أسعار السلع، فانطلق إلى خارج السوق ليشتري بأبخس الأثمان فيبيع بأكثرها، فيكون هو الكاسب للصفقة وصاحب السلعة هو المغبون، لأنه لو وصل بسلعته السوق لباعها بثمن أكثر من الثمن الذي أخذها منه المتلقي للركبان. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان مطلقا، بحيث لا يعرف الإنسان الأسعار من السوق ثم ينطلق إلى الطرق ويشتري من الناس قبل أن يصلوا بسلعهم الأسواق، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو كانت المواد غذائية أو نحوها من مما يحتاج إليه الناس. فإذا قدر واشترى، باع القادم واشترى المتلقي سلعة من السلع، إذا وصلوا إلى السوق ورأى البائع بأن المشتري غبنه فله الفسخ شرعا، يطالب به شرعا وتفسخ البيعة، فيرد للمشتري الثمن ويكون صاحب السلع حر في سلعته يبيعها بما قدر الله عز وجل ورزقه فيها. وأما موضوع بيع الرجل على بيع أخيه، صحيح أنه يتنافى مع الأخوة الإيمانية، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويحب المؤمن لأخيه المؤمن كما يحب لنفسه، وهذا ميزان من موازين الشرع، يجاهد العبد نفسه حتى يصل إلى هذا الحد وهذه الدرجة. إذا أحببت أن يصل الخير إلى أخيك المسلم كما تحب أن يصل إليك فاحمد الله، هذا هو الإيمان. وإن كنت تحب لنفسك الخير ولا تبالي بأخيك المسلم أن يأتيه خير أو يأتيه شر، المهم عدم المبالاة، فهناك نقص في الإيمان، وعلى المرء أن يجاهد نفسه. وهذا يستدعي أنك لا تبيع على بيعه ولا تشتري على شرائه، لأنك أنت تريد المصلحة لنفسك، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذا حرم البيع على بيع أخيك المسلم والشراء على شرائه إلا أن يكون في بيع من يزيد، وهو ما يسمى ببيع الحراج، كأن تعرض السلعة فيدفع فيها المشتري قيمة ثم يأتي آخر لا يبيع، لا يرضى صاحبها، إذا دفع فيها الأول ثمنا ما رضيه صاحب السلعة وقال من يزيد، فأتى آخر له الحق أن يزيد ما لم يكن نجشا، يعني يزيد لا ليشتري ولكن ليغش المشترين، يرفع. إذا جاء دفع الأول 10,000 جاء دفع 20,000 وهو لا يريد أن يشتري، يريد أن يورط غيره، فيكسب من وراء ذلك إما جعلا يجعله له صاحب السلعة أو ما شاكل ذلك، هذا لا يجوز. فإذا جاء آخر صادقا يريد أن يشتري وزاد على ما دفعه الأول صح ذلك. فإن قبل صاحب السلعة من الثاني واتفق بالإيجاب والقبول، لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يأتي ويسوم على سومه، لأنه قد حصل الاتفاق بين البائع والمشتري وتم القبول والإيجاب، فانقطع أسلوب من يزيد انتهى. لكن ما دام ما رضي صاحب السلعة فجاء الثاني والثالث والخامس له الحق أن يزيد، ومن رضي بالقيمة التي دفعها صاحب السلعة فهو أحق بها، هذا لا يدخل في النهي، خارج النهي. النهي أن تأتي وقد اشترى رجل من آخر سلعة بثمن فتقول للمشتري هذا أنا أعطيك بأرخص مما أعطاك فلان، أو تقول للبائع لا تبع منه أنا سأعطيك أكثر مما أعطاك، هذا البيع على البيع والشراء على الشراء الذي نهى عنه الشارع. ومثل ذلك الخطبة على خطبة أخيك المسلم، وضابطها أن يخطب الرجل امرأة فتقبل خطبته، تقبل منه ولو لم يدفع شيئا، المهم حصل قبول الخطبة وسمع عنه الناس، فلا يجوز لمن سمع عنه أن الخطبة قبلت لا يجوز له أن يخطب تلك المرأة أبدا، لكن إذا كان لا يدري فيخبر إما من قبل الخاطب الأول وإما من قبل ولي المرأة، تبقى مسألة في هذه، وهي فيما إذا خطب غير الكفء ما امرأة مؤمنة خطبها انسان لا يصلي، فهل يجوز لمن يصلي وهو يريد زوجة ان يخطب على خطبته ويبين عيوبه الذي يظهر بأنه جائز، لأن غير الكفء لا يمكن، وكما أن المسلم أخو المسلم فالمرأة المسلمة أخت للمسلمين، لا يرضون عليها الغش، ومن أعظم الغش أن يتزوج رجل لا يصلي أو فاجر من أهل المخدرات والمسكرات أن يخطب امرأة مسلمة مطلية ليتزوجها وتكون له سكنا، هذا لا يجوز ولا يقبل ولا تقبل خطبته. فإذا عارضه غيره بهذه الحجة فلا حرج عليه ولا إثم عليه، لأن هذا من باب الإحسان ومن باب الكفاءة، استحقاق الكفاءة في الدين. ولا يمكن الفاجر من بنات المسلمين المصليات الصائمات العفيفات، الله أعلم.
شيخ هنا قلت وقد ذكر جماعة أن بيع المزايدة خاص بالإرث والغنيمة، والظاهر عدم التخصيص بهما بل الجواز مطلقا.
صحيح في كل شيء.
شيخ ما المقصود هنا والغنيمة بالمزايدة بالإرث والغنيمة؟
الغنيمة في بيعها،
في بيعها
بعضهم يبيع غنيمته من الآخرين، وقد يكون في مجال القتال حتى يبيع غنيمته. فهذا جائز، بيع الغنيمة جائز، ولكن أيضا من باب المزايدة جائز.
والإرث يا شيخ ما يعني ما يرثه؟
ما يرثه لكنه معين، لابد أن يكون معينا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل لا بأس أسأل الله أن يكون طهورا إن شاء الله، هذا دعاء مقرون بالمشيئة مخالف لما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، هل صحيح هذا الكلام؟ يعني يقصد شيخ هل في تعارض؟
أيوه، كلا الحديثين صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم في الدعاء، وقوله لا بأس إن شاء الله طهور إن شاء الله، ليس بين الحديثين تنافي، بل هذا الدعاء يقال في محله، وما نهي عنه كذلك يعمل به في محله، فليس بينهما تعارض، فلا حرج على من قال طهور إن شاء الله تبركا بالمشيئة وتقييدا، ولا حرج على، ولا يجوز ليقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم ويقول اللهم اغفر لي مطلقا ولا يستثني، فكل حديث يعمل به في محله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل بعد حادث مرور قمت بإصلاح سيارتي على حسابي فلم يكلفني هذا كثيرا والحمد لله، وبعد ذلك عوضت من طرف شركة التأمين، ولكن التعويض كان أكبر من تكلفة الإصلاح، هل يمكنني أن أحتفظ بالفرق؟
قضية شركة التأمين هذه فيها غرر وفيها ضرر، فإذا طلبت من الإنسان وأعطاها لا يأخذ شيء، خير له أن لا يأخذ شيئا لا قليل ولا كثير، ولكن إذا طلبت منه نظاما بواسطة ولاة الأمور يعطيها، وأما ما يتهافت عليه الناس إلى الشركات اللي هي خارجة عن ولاة الأمور فعلى الناس أن يتنزهوا منها، لأن فيها غرر وضرر، قد يأخذ أكبر مما يعطي بكثير، قد يعطي بالألف ويأخذ بمئات ألف، يموت عليه أمة من الناس فلا خير فيها، ولا يأخذ هذا ولا يحتفظ. إذا أراد لنفسه السلامة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا هاجرت من بلد كافر إلى بلد مسلم وتركت ما علي في ذلك البلد الكافر دون أن أسدد الفاتورات من سكن وكهرباء وماء، فهل يصبح علي دينا؟
يصبح عليك دينا وتعتبر ظالما، لا تخون الناس وإن كانوا كفارا، يجب عليك الوفاء، لأن الإسلام يدعو إلى الوفاء وإلى الصدق وعدم الخيانة. فإذا سددت ما عليك جميعا فهي دعوة أيضا للناس ليعتنقوا الإسلام. أما إذا أخذت مال فلان ولم تسدد فاتورة كذا وخرجت هاربا، اتهم الكفار الإسلام بأنه دين خيانة، وأنه يعني لا يبالي أهله بحقوق الناس وما شاكل ذلك، فتحمل الإثم. فسدد ما عليك وهاجر إلى بلاد المسلمين.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز أن أدخل في جمعية مع أخوات أزواجهن مبتدعة، علما بأني أعطي المال لصديقة لي هي التي توصلهن، وجزاكم الله خيرا؟
قضية الجمعيات هذه معلومة بين الأسر والمجتمعات، ما فيها شيء من الربويات، وأفتى فيها هيئة كبار العلماء بالجواز. فمن وقع فيها جمعية يأخذ كل واحد مجموعة النقود التي تجمع، ثم الثاني بعده، ثم الثالث، وهكذا لعلها تقضي حاجة. وإن كنت أنا أفضل عدم الاشتراك فيها، ومن أراد أن يجمع له شيء من النقود الذي يدفعه يضعه في المؤسسات التجارية كشركة الراجحي ويودع، ولا حرج عليه.
شيخ، هي الإشكالية تقول أن القائمين على الجمعية مبتدعة،
لا يجرها، إذا كان يجرها هذا إلى ما هم عليه فلا تشترك معهم، وإن كان لا يجرها وإنما بينها وبين النساء خاصة فلا حرج عليها.
أحسن الله إليكم. رجل يقول: أنا رجل متزوج أعيش في فرنسا، فعلت زنا مع أخت عذراء عدة مرات، أطلب منكم النصيحة لي توبة نصيحة.
توب إلى الله توبة نصوحة، عليك التوبة، وعدم العود إلى مثل هذه الجريمة المنكرة، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، والتوبة تجب ما قبلها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة الجنب للقرآن من حفظه؟
لا يجوز حتى يغتسل.
السؤال الأخير يقول: في أثناء المساومة في البيع، هل يجوز الدخول معهم وزيادة البائع في الثمن، أم ننتظر حتى ينتهي الأول من مساومته للبائع؟
ما دام اتفق البائع والمشتري على قيمة معينة لا بأس بالزيادة، والله أعلم.
وجزاكم الله خيرا. ويستثنى من التحريم ما إذا أذن المشتري الأول والخاطب الأول، أو كانت المسألة في البيع من باب بيع المزايدة، فإنه لا مانع من القدوم على البيع والشراء حينئذ، ولا مانع من الخطبة أيضا بعد الإذن. وصورة المزايدة أن يدفع في السلعة قدرا من القيمة، فيقال: من يزيد على هذا المقدار فيقول آخر أنا أزيد كذا على تلك القيمة. فهذه الصورة لا تعد من باب بيع الأخ على بيع أخيه الذي ورد النهي عنه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وقد ذكر جماعة أن بيع المزايدة خاص بالإرث والغنيمة، والظاهر عدم التخصيص بهما بل الجواز مطلقا. والأدلة على النهي عن بيع الأخ على بيع أخيه والخطبة على خطبته ثابتة في الصحيحين وغيرهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على ثوبه. وفي لفظ عن ابن عمر لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن، كما دل على بيع المزايدة ولو لم تكن من إرث أو غنيمة ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وطلسا في من يزيد. وإلى جواز هذه الصورة وبيان الخلاف فيها أشار الناظم بقوله واستثني بعد الإذن والمزايدة والبعض بالغنم وإرث قيدة.
ما شاء الله، خلاصة البحث هي أن تلقي الركبان القادمين بسلعهم من البوادي إلى الأسواق والمدن تلقيهم خارج المدينة أو خارج السوق للشراء منهم وراه مقصد للمشتري، وهو أنه قد علم الأسعار في السوق، علم الأسعار أسعار السلع، فانطلق إلى خارج السوق ليشتري بأبخس الأثمان فيبيع بأكثرها، فيكون هو الكاسب للصفقة وصاحب السلعة هو المغبون، لأنه لو وصل بسلعته السوق لباعها بثمن أكثر من الثمن الذي أخذها منه المتلقي للركبان. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان مطلقا، بحيث لا يعرف الإنسان الأسعار من السوق ثم ينطلق إلى الطرق ويشتري من الناس قبل أن يصلوا بسلعهم الأسواق، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو كانت المواد الغذائية أو نحوها من مما يحتاج إليه الناس. فإذا قدر واشترى، باع القادم واشترى المتلقي سلعة من السلع، إذا وصلوا إلى السوق ورأى البائع بأن المشتري غبنه فله الفسخ شرعا، يطالب به شرعا وتفسخ البيعة، فيرد للمشتري الثمن ويكون صاحب السلعة حر في سلعته يبيعها بما قدر الله عز وجل ورزقه فيها. وأما موضوع بيع الرجل على بيع أخيه، صحيح أنه يتنافى مع الأخوة الإيمانية، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويحب المؤمن لأخيه المؤمن كما يحب لنفسه، وهذا ميزان من موازين الشرع، يجاهد العبد نفسه حتى يصل إلى هذا الحد وهذه الدرجة. إذا أحببت أن يصل الخير إلى أخيك المسلم كما تحب أن يصل إليك فاحمد الله، هذا هو الإيمان. وإن كنت تحب لنفسك الخير ولا تبالي بأخيه في المسلم أن يأتيه خير أو يأتيه شر، المهم عدم المبالاة، فهناك نقص في الإيمان، وعلى المرء أن يجاهد نفسه. وهذا يستدعي أنك لا تبيع على بيعه ولا تشتري على شرائه، لأنك أنت تريد المصلحة لنفسك، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذا حرم البيع على بيع أخيك المسلم، والشراء على شرائه، إلا أن يكون في بيع من يزيد، وهو ما يسمى ببيع الحراج، كان تعرض السلعة فيدفع فيها المشتري قيمة، ثم يأتي آخر لا يبيع، لا يرضى صاحبها، إذا دفع فيها الأول ثمنا ما رضيه صاحب السلعة وقال من يزيد، فأتى آخر له الحق أن يزيد ما لم يكن نجشا، يعني يزيد لا ليشتري ولكن ليغش المشترين، يرفع. إذا جاء دفع الأول 10,000 جاء دفع 20,000 وهو لا يريد أن يشتري، يريد أن يورط غيره، فيكسب من وراء ذلك إما جعلا يجعله له صاحب السلعة أو ما شاكل ذلك، هذا لا يجوز. فإذا جاء آخر صادقا يريد أن يشتري وزاد على ما دفعه الأول صح ذلك. فإن قبل صاحب السلعة من الثاني واتفق بالإيجاب والقبول، لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يأتي ويسوم على سومه، لأنه قد حصل الاتفاق بين البائع والمشتري وتم القبول والإيجاب، فانقطع أسلوب من يزيد انتهى. لكن ما دام ما رضي صاحب السلعة فجاء الثاني والثالث والخامس، له الحق أن يزيد، ومن رضي بالقيمة التي دفعها صاحب السلعة فهو أحق بها، هذا لا يدخل في النهي، خارج النهي. النهي أن تأتي وقد اشترى رجل من آخر سلعة بثمن فتقول للمشتري هذا أنا أعطيك بأرخص مما أعطاك فلان، أو تقول للبائع لا تبع منه أنا سأعطيك أكثر مما أعطاك، هذا البيع على البيع والشراء على الشراء الذي نهى عنه الشارع. ومثل ذلك الخطبة على خطبة أخيك المسلم، وضابطها أن يخطب الرجل امرأة فتقبل خطبته، تقبل منه ولو لم يدفع شيئا، المهم حصل قبول الخطبة وسمع عنه الناس، فلا يجوز لمن سمع عنه أن الخطبة قبلت، لا يجوز له أن يخطب تلك المرأة أبدا. لكن إذا كان لا يدري فيخبر، إما من قبل الخاطب الأول وإما من قبل ولي المرأة، تبقى مسألة في هذه، وهي فيما إذا خطب غير الكفو امرأة مؤمنة، خطبها إنسان لا يصلي، فهل يجوز لمن يصلي وهو يريد زوجة أن يخطب على خطبته ويبين عيوبه؟ الذي يظهر بأنه جائز، لأن غير الكفء لا يمكن، وكما أن المسلم أخو المسلم، فالمرأة المسلمة أخت للمسلمين، لا يرضون عليها الغش. ومن أعظم الغش أن يتزوج رجل لا يصلي أو فاجر من أهل المخدرات والمسكرات أن يخطب امرأة مسلمة مطلية ليتزوجها وتكون له سكنا، هذا لا يجوز ولا يقبل ولا تقبل خطبته. فإذا عارضه غيره بهذه الحجة فلا حرج عليه ولا إثم عليه، لأن هذا من باب الإحسان ومن باب الكفاءة، استحقاق الكفاءة في الدين. ولا يمكن الفاجر من بنات المسلمين المصليات الصائمات العفيفات. الله أعلم.
شيخ، هنا قلت وقد ذكر جماعة أن بيع المزايدة خاص بالإرث والغنيمة، والظاهر عدم التخصيص بهما بل الجواز مطلقا.
صحيح في كل شيء.
شيخ، ما المقصود هنا والغنيمة المزايدة بالإرث والغنيمة؟
الغنيمة في بيعها،
في بيعها
بعضهم يبيع غنيمته من الآخرين، وقد يكون في مجال القتال حتى يبيع غنيمته. فهذا جائز، بيع الغنيمة جائز، ولكن أيضا من باب المزايدة جائز.
والإرث يا شيخ يعني ما يرثه؟
ما يرثه، لكنه معين، لابد أن يكون معينا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لا بأس، أسأل الله أن يكون طهورا إن شاء الله، هذا دعاء مقرون بالمشيئة مخالف لما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. هل صحيح هذا الكلام؟ يعني يقصد شيخ هل في تعارض؟
أيوة، كلا الحديثين صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم في الدعاء، وقوله لا بأس إن شاء الله، طهور إن شاء الله، ليس بين الحديثين تنافي، بل هذا الدعاء يقال في محله، وما نهي عنه كذلك يعمل به في محله، فليس بينهما تعارض، فلا حرج على من قال طهور إن شاء الله تبركا بالمشيئة وتقييدا، ولا حرج على، ولا يجوز ليقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم ويقول اللهم اغفر لي مطلقا ولا يستثني، فكل حديث يعمل به في محله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد حادث مرور قمت بإصلاح سيارتي على حسابي، فلم يكلفني هذا كثيرا والحمد لله، وبعد ذلك عوضت من طرف شركة التأمين، ولكن التعويض كان أكبر من تكلفة الإصلاح، هل يمكنني أن أحتفظ بالفرق؟
قضية شركة التأمين هذه فيها غرر وفيها ضرر، فإذا طلبت من الإنسان وأعطاها لا يأخذ شيء، خير له أن لا يأخذ شيئا لا قليل ولا كثير، ولكن إذا طلبت منه نظاما بواسطة ولاة الأمور يعطيها. وأما ما يتهافت عليه الناس إلى الشركات اللي هي خارجة عن ولاة الأمور، فعلى الناس أن يتنزهوا منها، لأن فيها غرر وضرر، قد يأخذ أكبر مما يعطي بكثير، قد يعطي بالألف ويأخذ بمئات ألف، يموت عليه أمة من الناس، فلا خير فيها، ولا يأخذ هذا ولا يحتفظ، إذا أراد لنفسه السلامة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا هاجرت من بلد كافر إلى بلد مسلم وتركت ما علي في ذلك البلد الكافر دون أن أسدد الفاتورات من سكن وكهرباء وماء، فهل يصبح علي دينا؟
يصبح عليك دينا وتعتبر ظالما. لا تخون الناس وإن كانوا كفارا، يجب عليك الوفاء، لأن الإسلام يدعو إلى الوفاء وإلى الصدق وعدم الخيانة. فإذا سددت ما عليك جميعا فهي دعوة أيضا للناس ليعتنقوا الإسلام. أما إذا أخذت مال فلان ولم تسدد فاتورة كذا وخرجت هاربا، اتهم الكفار الإسلام بأنه دين خيانة، وأنه يعني لا يبالي أهله بحقوق الناس وما شاكل ذلك، فتحمل الإثم. فسدد ما عليك وهاجر إلى بلاد المسلمين.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز أن أدخل في جمعية مع أخوات أزواجهن مبتدعة، علما بأني أعطي المال لصديقة لي هي التي توصلهن، وجزاكم الله خيرا؟
قضية الجمعيات هذه معلومة بين الأسر والمجتمعات، ما فيها شيء من الربويات، وأفتى فيها هيئة كبار العلماء بالجواز. فمن وقع فيها جمعية يأخذ كل واحد مجموعة النقود التي تجمع، ثم الثاني بعده، ثم الثالث، وهكذا لعلها تقضي حاجة. وإن كنت أنا أفضل عدم الاشتراك فيها، ومن أراد أن يجمع له شيء من النقود الذي يدفعه يضعه في المؤسسات التجارية كشركة الراجحي ويودعه، ولا حرج عليه.
شيخي، الإشكالية تقول أن القائمين على الجمعية مبتدعة،
لا يجرها، إذا كان يجرها هذا إلى ما هم عليه فلا تشترك معهم، وإن كان لا يجرها وإنما بينها وبين النساء خاصة فلا حرج عليها.
أحسن الله إليكم. رجل يقول: أنا رجل متزوج أعيش في فرنسا، فعلت زنا مع أخت عذراء عدة مرات، أطلب منكم النصيحة لي توبة نصيحة.
توب إلى الله توبة نصوحة، عليك التوبة، وعدم العود إلى مثل هذه الجريمة المنكرة، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، والتوبة تجب ما قبلها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة الجنب للقرآن من حفظه؟
لا يجوز حتى يغتسل.
السؤال الأخير يقول: في أثناء المساومة في البيع، هل يجوز الدخول معهم وزيادة البائع في الثمن، أم ننتظر حتى ينتهي الأول من مساومته للبائع؟
ما دام اتفق البائع والمشتري على قيمة معينة لا بأس بالزيادة، والله أعلم.
وجزاكم الله خيرا.